بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقوله صراط بدل من الصراط الأول. قال الشارح: أي أن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون في الاعتقاد وغيره وسلكه أهل السنة والجماعة هو صراط الذين أنعم الله عليهم. النعمة بكسر النون الإحسان، وبالضم المسرة، وبالفتح المتعة من العيش واللين، كما ذكره بعض شراح هذا المتن المبارك. وقوله صراط الذين أنعم الله عليهم أضاف الصراط إليهم لأنهم سالكوه. قال وسلكه أهل السنة والجماعة، لذا أضيف إليه. هو صراط الذين أنعم الله عليهم، أي أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد، وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه أن يهدينا طريقهم. هذا معنى كلامي ابن القيم رحمه الله تعالى. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه. النبيون جمع نبي، وهم الذين اختصهم الله بنبوته ورسالته، وتقدم تعريفه وما تقدم على الطالب. فالنبيون جمع نبي، وهو كل من أوحى إليه ربنا جل وعلا ونبأه. وهكذا الرسل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه. والله جل وعلا يقول: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. فعلى هذا يكون قوله النبيون شاملا للرسل وللأنبياء. ثانيا الصديقون، جمع صديق، وهو المبالغ في الصدق والتصديق. الصديقون جمع، جمع ماذا؟ جمع صديق، وهذه من صيغ المبالغة. لذا قال وهو المبالغ في الصدق والتصديق، أي أن الصديق سمي كذلك لقوة وعظيم صدقه وتصديقه. قال أي المبالغ في الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص لله. كمال الانقياد مع كمال الإخلاص. فالصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مقتديا متبعا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدقا له مخلصا. وأفضل الصديقين على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذه الأمة هي أفضل الأمم، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر. والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء. قال تعالى وأمه صديقة، وفي عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثالثا الشهداء، جمع شهيد، وهو المقتول في سبيل الله، سمي بذلك لأنه مشهود له بالجنة، ولأن ملائكة الرحمة تشهده. الشهيد من مات في سبيل الله يرجو ثواب الله. رابعا الصالحون، جمع صالح، وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. قال ابن القيم وقدم النبيين على الصديقين لشرفهم، ولكون الصديق تابعا للنبي فاستحق اسم الصديق بكمال تصديقه للنبي، فهو تابع محض. وقدم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين، وقدم الشهداء على الصالحين لفضلهم عليه. وقال شيخ الإسلام: وأفضل الخلق النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وأفضل كل صنف أتقاهم. قال: والصراط تارة يضاف إلى الله تعالى، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فهنا صراطي أضافه الله جل وعلا لنفسه لأنه هو الذي شرعه ونصبه. إذن إضافته لنفسه لأنه الذي شرعه ونصبه، هذا الصراط المستقيم. وتارة يضاف إلى العباد كما في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم سلكوه، كما تقدم. وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. وأكرم وأنعم بهم رفقة، أن الإنسان لا يشعر بالغربة وإن كان فيها، فالغربة غربة، سيما غربة أهل العلم، إلا أن السالك لهذا الطريق متى ما علم علم يقين أن هذه الطريق قد سار فيها قبله الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون استأنس. قال: ثم أورد الشيخ رحمه الله فيما يلي نماذج من الكتاب والسنة تشمل على إثبات أسماء الله وصفاته، وفيما يلي يراد ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة النافعة، وأخذناها شيئا فشيئا لأهميتها. وهنا فائدة طيبة لابن القيم عليه رحمة الله، وما أحسن كلام ابن القيم. قال: الصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق، فأعلى مراتب الصدق الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص، أي لله سبحانه وتعالى. كمال الانقياد مع كمال الإخلاص، هذه هي الصديقية. ومقام الإحسان، فدين الإسلام ثلاث مراتب، أعلاها الإحسان. الإحسان كما عرفه شيخ الإسلام كمال الانقياد مع كمال الإخلاص، فهؤلاء هم المحسنون الذين قال الله جل وعلا فيهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة. وفائدة طيبة أخرى للعلامة ابن عثيمين: قال: الصالحون يشمل كل الأنواع السابقة ومن دونهم في المرتبة، فالأنبياء صالحون، والصديقون صالحون، والشهداء صالحون، فعطفها عليهم عطف العام على الخاص. والصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده. ثم ذكر رحمه الله تعالى تتمة هذا المبحث والكلام. قال: الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن. الاستدلال طلب الدليل وإيراده، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، على إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسمائه وصفاته ونعوت جلاله من القرآن الكريم. وليس هذا مفيدا للحصر، وإنما تثبت أسماء الله وصفاته من القرآن والسنة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. فأسماء الله جل في علاه توقيفية. أولا الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى. تقدم معنا الكلام على هذه المسألة وما ذكره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة، أي التي تقدمت وهي قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة، وبدأ بسورة الإخلاص لفضلها. فقول شيخ الإسلام: وقد دخل في هذه الجملة، الجملة يقول الشارح هي قوله فيما تقدم وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. بعض الشراح قالوا في قول شيخ الإسلام وقد دخل في هذه الجملة يحتمل أنه يريد بها قوله وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، قالوا: ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله. وعلى كل حال فإن هذه السورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق من أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وأن أهل السنة يؤمنون بذلك. قوله في سورة، السورة القطعة من القرآن معلومة الأول والآخر، وبعض أهل العلم قال عبارة عن آيات من كتاب الله مسورة، أي منفصلة عما قبلها وعما بعدها كالبناء الذي أحاط به السور. وبدأ بسورة الإخلاص لفضلها كما سيأتي معنا، حتى قال طائفة من الحفاظ: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل سورة الإخلاص. وسميت سورة الإخلاص أولا إخلاص الشيء تنقيته وتهذيبه مما قد يشوبه، فسميت سورة الإخلاص لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل، وأن من آمن بها فهو مخلص. ومنهم من قال لأنها مخلصة بفتح اللام، لأن الله تعالى أخلصها لنفسه فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام ولا الأخبار، بل هي أخبار خاصة بالله عن الأخبار لغيره، فجعلها في ما هو خاص به سبحانه. والوجهان صحيحان، فالإخلاص في العلم والاعتقاد بكونه يوحد الله جل وعلا في الأسماء والصفات. قال: وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله، هنا بمعنى مخلصة، ولأنها تخلص قارئها من الشرك، هنا بمعنى مخلصة. فمن قرأ هذه السورة وعلم معناها كما سيأتي معنا مفصلا، علم ما ذكره الأئمة في ذلك. وقلنا إن المعنيين صحيحان، فهي مخلصة لقارئها ومخلصة لأن الله تعالى أخلصها لنفسه. قوله التي تعدل ثلث القرآن أي تساويه، فعدل الشيء ما ساواه ثلث القرآن، والثلث معروف ثلث القرآن، وهذا في الجزاء لا في الإجزاء. قال أي تساويه، وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. توحيد خبر عن الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وقصص خبر عن مخلوقاته، الإخبار عن قصص الأنبياء وغيرهم، وأحكام أمر ونهي. قال: وهذه السورة فيها صفة الرحمن، فهي في التوحيد وحده، فصارت تعدل ثلث القرآن، لأن معاني القرآن ثلاثة: توحيد وقصص وأحكام، وهي في التوحيد إذن عدلت ثلث القرآن. قال شيخ الإسلام: فإن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد على النفي والإثبات، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، وما ذكره الشارح هاهنا ومعنى كلام شيخ الإسلام. وقال: وليس في القرآن سورة هي وصف الرحمن محضا إلا هذه السورة. فعلمنا لماذا كانت تعدل ثلث القرآن. قال: وهذه السورة فيها صفة الرحمن، فهي في التوحيد وحده، فصارت تعدل ثلث القرآن. والدليل على أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. كذا رواه ابن ماجه عن ابن مسعود، وهو في الصحيح المسند، وجاء عند مسلم من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، أكد ذلك، إنها لتعدل ثلث القرآن. قال الإمام ابن القيم: والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر. قال شيخ الإسلام: الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن من أصح الأحاديث وأشهرها، حتى قال طائفة من الحفاظ كالدارقطني رحمه الله، هذا من عندي شيخ الإسلام يقول: حتى قال طائفة من الحفاظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل قل هو الله أحد. ثم ذكر شيخ الإسلام توجيه العلماء لذلك، قال: وأما توجيه ذلك فقد قال طائفة من أهل العلم إن القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر ونهي، وقل هو الله أحد هي صفة الرحمن، إلى أن قال: وهي متضمنة ثلث القرآن. وذلك أن القرآن كلام الله تعالى، والكلام إما إنشاء وإما إخبار، فالإنشاء هو الأمر والنهي وما يتبع ذلك كالإباحة ونحوها وهو الأحكام، والأخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق، فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، والإخبار عن المخلوق هو القصص وهو الخبر عما كان وعما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الأنبياء وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب. قالوا: فبهذا الاعتبار تكون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لما فيها من التوحيد الذي هو ثلث معاني القرآن. وقال: وقد اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصا، وهي دالة على التوحيد العملي لزوما. أما ذكر شيء من مبحث التفسير لهذه السورة ففي درسنا القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.